إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم العامر مسجد القماش بالمطرية الزقالية بمصر، سائلين المولى عز وجل العلم النافع والعمل الصالح. وفي بداية هذا اللقاء ندعو الله أن يشفي كل مسلم مريض وكل مسلمة مريضة. وهذا أخ يطلب منكم الدعاء، فنسأل الله لنا وله الشفاء، آمين آمين. أيها الأحبة، كسالف عهدنا قبل أن نستهل الدرس الجديد نتذاكر سويا فيما تدارسنا. فالسؤال الأول: من النجاسات الميتة، وقد ذكرت أمثلة لذلك، فأريد واحدا يذكر لي يعني خمسة أمثلة. تفضل. المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى ما ذكر. طيب، بارك الله فيك، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: أذكر آية كريمة فيما يتعلق في وجوب إزالة النجاسة. تفضل. وثيابك فطهر، هذه الآية تبين وجوب إزالة النجاسة، تبين وجوب إزالة النجاسة. طيب، وكذلك أيضا أريد أن أذكر أن المرأة لو صلى وفي ثوبه نجاسة ولم يعلم بها إلى بعد الصلاة، حكم صلاته صحيح، حكم صلاته صحيح، ده كان جميل. فبالسؤال الثالث: إذا علم في صلاته أن غطرته فيها نجاسة أو عمامته، تفضل. طيب، هذا جواب يجب. هتقول ما نوت جاز أن يخلعها، ده جاز يعني ممكن يخلعها وممكن يتركها، أما يجب عليه أن يخلعها. طب لو تذكر أن بها نجاسة واستمر في استبقائها على رأسه، بارك الله فيك وفي أبويك، قولوا أمين. صلاة تبطل، تبطل ليه؟ لأن من شروط صحة الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان، وقد علمت أن هناك شرط سقط وليس هناك عذر لإسقاط هذا الشرط. هل فهمنا؟ طيب افرض الثوب هو اللي فيه نجاسة وتذكرت هذا وانت بتصلي، ايش تسوي؟ لا مش لابس سروال، مش انت لابس سروال، اخلع الثوب وزدته ارميه، حتى انا ازاي ارميه قدامك وكذا، اخلع الثوب، انت لابس سروال وفانيلا ونص كم مثلا وصلي هكذا. لكن لو انت بقى راجل من اهل ما يسمى بالكلوت والمايوه والهاب دي فضايح، هتقول ده ازاي؟ اي ده. طب نفترض ان انت لابس ما يسمى بالكلوت حتى مثلا، ولابس دشداشة فوق ايه ثقيلة يعني ما تبينش يعني، والثوب فيه نجاسة وانت تذكرت ان الثوب فيه نجاسة، حينئذ تخطر، حينئذ ايه تخطر. والبعض يقول تتم الصلاة لان هذه استطاعتك، والذي اميل اليه والله اعلم الخروج من الصلاة لاستبدال الثوب او ازالة هذه النجاسة. واضح اخوان؟ طب صلوا على النبي. نبدأ درس اليوم مستعينين بالله عز وجل. قلنا أن من النجاسات الميتة، وقلنا من الميتة المنخنقة والموقوذة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع. ويلحق بحكم الميتة ما يأتي إذا قطع من البهيمة شيء قبل ذبحه فهي ميتة. يا أخوات أرجو أن تلتزمن الأدب والصمت، والمرأة التي لا تجد في نفسها قدرة على التزام الصمت أرجو أن تفارق المجلس فورا. لسنا في حاجة إلى حضورها، نحن في حاجة إلى حضور الأخت المؤمنة القانتة الصامتة التي أتت تطلب العلم وتستفيد. طيب بارك الله فيك. يلحق بحكم الميتة ما يأتي إذا قطع من البهيمة شيء قبل ذبحه فهو ميتة. فعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال فيما رواه أبو داود والترمذي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني إيه؟ يعني مثلا أنت جيت من الشغل متأخر بالليل، استحميت وبعدين قلت لهم عندكم ايه؟ خدتوا ازاي؟ فقالوا لك مثلا عندنا طعميه، خدتوا ازاي؟ فانت يعني عاوز تاكل اكله تسندك شويه، فعندك شاه الها اليه، فقمت وقطعت حته من الاليه قلت لها دي لو وحيها لنا بحيث شويه زيت وشويه بصل وحبيت تتعشى بيها، هذه ميتة ولا يجوز الأكل منها. أو أنت عندك ناقة أو بعير وله سناب فقطعت منه حتة نص كيلو أو كيلو أو أكثر أو أقل، هذه ميتة لا يجوز الأكل منها. طب ليه؟ لأن لابد من أن تقول بسم الله الله أكبر وتقطع الحلقوم والمريء والودجي. طب لو قلت بسم الله الله أكبر وقطعت حتة من الشاة أو الجاموس أو البعير دي ميتة وأكلها محرم، وأنتم سمعتم الحديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أنتم ضيعتم على نفسكم سماع الحديث ما قطع من البهيمة فحية فهو ميت. الكلام في الدرس ممنوع. طب واحد يكلمك ما تقولش حاجة، أين لأن الوقت لله، أنت أوقفت لله، أوقفت لله تتلقى العلم فيه لا تتلقى كلام أحد. ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. هذا حديث رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عمر. طيب بارك الله فيك. الحيوان الغير مأكول اللحم حكمه حكم الميتة لو ذكي بالذبح. يعني إيه؟ الحمار أعزكم الله، الحمار الأهلي هل يجوز أكله؟ لا يجوز. طب هل كان يؤكل قبل ذلك؟ أيوه كان يؤكل قبل ذلك، طيب، ومجرد أن عرف الصحابة حرمة أكله كانوا قاعدينهم يطبخوه على النار على طول، قلبوا القدوم أكثروها، وهذا يدل على الاستسلام الفوري لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أنت لو قلت لواحد السجاير حرام وربنا قال ويحرم عليه الخبائث، يقول لك إيه والله يا عم الشيخ وعد آخر علبة العلبة دي أما تخلص ما عادش أجيب. أي نعم، وهو هيجيب تاني، لأن لو كان عنده استسلام فوري كان يقطع السجاير اللي معاه ويقطعها. أيوه يقطعها، لأن صبها حرام، صليت على الرسول عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا لو ذبح حمار أو ذبح قطة أو ما كان على شاكلة ذلك كذبح ذئب أو كذا، فبارك الله فيك، هذا لا يجوز أكله، فهو حكمه حكم الميت. طب لو ذبح فرسا، الفرس يؤكل، ورد في حديث أسماء بنت أبي بكر البخاري أنه يؤكل، فهذا لحم مأكول. يا لكني لا أستطيع أن أكله. هناك فرق بين أن يكون يجوز أن تأكله ونفسك تعاف أن تأكله. فلقد وضع الضب، وضع إيه؟ الضب على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم فأبى أن يأكل منها، فسأله سيف الله المسلول خالد بن الوليد أحرام هو؟ قال لا، ولكن نفسي تعاف. فخالد بن الوليد رضي الله عنه سمى الله تعالى وأكله. سيف الله المسلول أسد، سمى الله وأكله. فبارك الله فيك، الحيوان غير مأكول اللحم مثل الحمار والبغلة أعزكم الله، والقطة والكلب أعزكم الله، هذا يعني إذا ذبح فهو حكمه حكم الميت. حتى لو قلت بسم الله الله أكبر قطعت الحلقوم والمريء والجن، أيوة. طب لماذا؟ لأن أكله لا يجوز. الخنزير يجوز؟ لا يجوز. فاحرص، فمطاعم تقدم لحوم وتضع عليها بهارات تضيع الرائحة ويبقى الخل يعني ريحته أحوال، فنسأل الله العافية. طيب بارك الله فيك. ففي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال لما أمس اليوم الذي فتحت عليهم فيه خيبر أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما هذه النار؟ النار اللي انتم مولعينها ايش هذه؟ ما هذه النار؟ على اي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على اي لحم؟ قالوا على لحم الحمر الانسية. لحم الحمر الانسية اللحم الايه؟ الحمر الاهلي انت بتركبه. فقال اهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله او نهريقها ونغسلها؟ فقال او ذاك، والحديث ثابت في الصحيحين. وهذا الحديث يدل على ثلاثة أشياء، يدل على إيه؟ بل أربعة أشياء. الشيء الأول أن الحمار الإنس الآلي كان يؤكل فيما سبق. الشيء الثاني أن الأمر نسخ، ما ننسخ من آيات إيه؟ أو ننسخ نأتي بإيه؟ بخير منها أو إيه؟ أو مثل. طيب، يبقى رقم واحد كان الحمار الإنس الآلي يؤكل، رقم اثنين نسخ ذلك. طيب رقم ثلاثة الاستسلام الفوري لأمر النبي من قبل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وصلى الله على نبينا محمد. طب والأمر الرابع عدم استعجال النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما سأل ما هذه النار التي توقدون؟ قالوا بنطبخ على لحمه. قال وأي لحم تطهون؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال لحم الحمر الإنسي. قال أهرقوها، يعني إيه؟ خلاص اكفؤوا القدور. ففعلوا. يبقى هذه الدروس المستفادة من هذا الحديث الثابت في الصحيحين. طيب بارك الله فيه. فيستثنى من هذه الميتة نقول المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة، وأي ذبيحة تموت بدون تذكية. ما معنى بدون تذكية؟ أي بدون قطع الحلقوم المريء والدجين وبدون التسمية والتكبير. طب نعمل إيه؟ الحالة دي أميتة وأكلها محرم وهي رجس أي نجسة. طيب يستثنى من ذلك أمور: ميتة السمك والجراد، قبليه لأنهما طاهرتان. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال على البحر هو الطهور ماؤه، الحل ايه؟ الحل ميتته، وهذا ورد في الصحيحين، هو الطهور ماؤه، الحل ايه؟ ميتته. طيب اذا انت يعني وجدت حوت طفى على وجه الماء، طفى برد ظهر هو ميت، هل يجوز ان تاخذه وتاكله؟ الجواب نعم. اين ان كنت اصطدته او هو طفى لوحده، على اي ترتيب يجوز ان تاخذه فتاكله؟ جميل. والنبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ احل لنا ميتتان ودمان. اما الميتتان فهم السمك والايه؟ والجراد. واما الدمان فهما الكبد والطحال. الكبد والايه؟ والطحال. طيب السمك والجراد، الجراد هل يجوز ان تاكله بدون تزكيه؟ ايوه الجراد يقول أن تقوله بدون إيه؟ تزكيه. وبعدين كان عندنا جمعيات استهلاكية زمان في مصر أيام الاشتراكية والشيوعية والكلام العكدة، فكانوا ما يوزعوا إيه حاجات الجمعيات الاستهلاكية؟ لحمة وكلام بالكلام، فيكسب على اللحمة ذبحة على الطريقة الشرعية، ويوزعوا سمك مرة بفلوس ذبحة على الطريقة الشرعية، وهو إكاسة حج وعبي، والشعب ده أصلا ميت بقاله 1000 سنة حتى، ولكن عايش بقدرة الله. يا ما أكل لحم كلاب ولحم قطط وعايش كده بقدرة. أيوة الله، وعايش بقدرة الله كده، ربنا يسترنا ويسترك. صلاته على النبي عليه الصلاة والسلام. فالسمك ميتته تؤكل، والجراد يؤكل دون أن يزكى. أحل لنا ميتتان ودمان، الميتتان السمك والجراد، والدمان الكبد والطحال. يعني مثلا انت ذبحت شاة، ممكن تجيب حته كبده كده تحط عليها شويه دق شويه ملح، تحطها في الغير وتسمي الله وتتوقع على الله، ممكن. دمان الكبد والطحال، صليت على الرسول عليه الصلاه والسلام. طيب ثم ماذا؟ وعلى هذا فيباح ميتة البحر على اي حاله وجد، صافيا كان او غير صافي. واما بالنسبه للجراد فقد قال ابن أبي أوفى في الصحيحين: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6 نأكل الجراد. نأكل إيه؟ الجراد. أي نعم. والحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في علم الحديث صاحب الموسوعة العلمية الحديثية الفقهية قال: أجمع العلماء على جواز أكل الجراد بغير تزكية، غير ايه؟ تزكية. وكذلك ايضا يا اخوان يستثنى عظم البيتة وشعرها وقرنها وظفرها ونحو ذلك عدا الجلد. هنا في السنة يقول ايه؟ والجلد. وهذا ليس صحيح، والصواب ان الجلد نجس ولا يطهر الا بالدباس، ولا يطهر الا بايه؟ بالدباس. ده كلام جميل. إذ لا دليل على نجاسته، اللي هو إيه؟ عظم الميت وشعره وقرنه وظفره. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، وهذا قول جمهور السلف. ولذلك خيار الأمة كانوا يمتشطون بأمشاط من عظم الفيل. وأما جلد الميتة فكما بينت لنفسي ولحضراتكم أنه يطهر بالدباغ. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تصدق على مولاة لميمونة. تصدق مبني الايه؟ مبني اخوان للمجهول. تصدق على مولاة، فمعنى مولاة أما لميمونة. من ميمونة؟ ام المؤمنين وخالة عبد الله بن عباس. طيب تصدق عليها بشاء، فماتت، أي ماتت الشاة، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به. والحديث ثابت صحيح. وعنه أيضا قال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. أيما إهاب يعني جلد شاة دبغ فقد طهر. طيب هنا وقفة. هل كل الجلود تطهر بالدباغ؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل الجلود تطهر بالدباغ حتى جلد الكلب والخنزير. كل الجلود تطهر بالدباغ حتى جلد الكلب والخنزير. نعم، ذهب إلى ذلك فريق من أهل العلم، ولكن جمهور العلماء قالوا بارك الله فيك أن الجلود كلها تطهر بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. تطهر الجلود كلها بالدباغ إلا جلد الكلب والخنزير. واضح الكلام؟ طيب، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيك. يرى آخرون أن، وبعض أهل العلم قالوا أن الشيء الذي يحل بالذكاء هو الذي يطهر جلده بالدباغ. يعني إيه؟ يعني مثلا بارك الله فيك، جلد ميت يطهر بالدباغ. افرض إن فيه جلد حمار ولا بغل يطهر بالدباغ؟ لا، قال لك جلد الايه الذي يؤكل لحم مثل الجاموسة، البقرة، الشاه، المعزة، الارنب الى غير ذلك. قالوا هذا يطهر بايه؟ بالدباغ. يقول لك ذهب بعض اهل العلم الى ان الدباغ يطهر كل الجلود حتى جلد الكلب والخنزير. طب جايبين الكلام ده من مين؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ايما اين، فلم يستثني، فلم ايه؟ لم يستثني، وانما قال ايما، والتي تدل على العموم. واللي رجح الكلام ده الشوكاني والصنعاني. هل تدري من اين هما؟ من اليمن. الامام الشوكاني والصنعاني ومن اشهر كتب الشوكاني ايه؟ لا اله الا الله. ومن اشهر كتب الصنعاني ايه؟ سبل السلام، شرح بلوغ المرام، شرح بلوغ ايه؟ المرام. طيب، والحقيقة ان كتاب ليل الاوطار للشوكاني والسيل الجرار المتدفق على حدائق الازهار كتابان سلفيان في منهجهما. نعم، فقد نهجوا منهج الدليل وداروا مع الدليل حيث دار، هذا الغالب عليهم. طيب، ثم ماذا؟ ويرى اخرون ان ما كانت تحله الذكاء الذبح فإن جلد ميتته يطهر بالدباغ، وعلى هذا فلا يطهر إلا جلد ميتة مأكول اللحم، فلا يطهر إلا جلد ميتة مأكول اللحم إذا دبغ. ودليلهم ما ورد في بعض ألفاظ الحديث زكاتها دباغها، هذا عند النسائي والطبراني وفي تلخيص الحبير وإسناده صحيح. قال إيش؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بارك الله فيه، إيش قال؟ قال عليه الصلاة والسلام زكاتها دباغها. فالدباغ إذن لجلد الميتة بمثابة الزكاة للحيوان. يعني أنت عندك شاة، هل يجوز أن تأكلها دون أن تزكيها؟ فكذلك جلد الميتة لا يطهر إلا بالدباغ، فدبغ الجلد للميتة بمثابة الذبح أو تزكية الشاة. طيب، وهذا قول رجحه العلامة ابن عثيمين في الشرح الممتع، ورجحه شيخ الإسلام في الفتاوى. ثم ماذا؟ ثم لبن الميتة وأنفحتها. عارفين المنفحة اللي بتسووها جبنة؟ أي نعم، المنفحة دي بتؤخذ من بطن الشاة أو من بطن البقرة، بتجيب صوفة والصوفة تغمسها في اللبن وتأخذ المنفحة في هذه الصوفة التي غمست في اللبن. جماعة بتوع معامل الجبنة يعرفوه، وجماعة الفلاحين اللي بيعملوا جبنة يعرفوه. وأما لبن الميتة وأنفحتها فقد قال ابن تيمية رحمه الله، والأظهر أن أنفحة الميت ولبنها طاهر. المنفحة من لبن الميت، ولبن الميت إيه؟ طاهر. وذلك لأن الصحابة لما فتحوا العراق أكلوا جبن المجوس، وكان هذا ظاهرا شائعا بينهم. والأنفحة شيء أصفر، الأنفحة شيء أصفر يخرج من بطن الحيوان، شيء أصفر يخرج من بطن الحيوان. فمن الذي قال بطهارته؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 21. كذلك يا إخوان، ميتة ما لا نفس له سائلة، والمراد الذي لا يسيل له دم إذا مات أو جرح، كالذباب. يعني أنت بتشرب دلوقتي ينسوه، وقع ذبابة تنجس الينسون ولا ما تنجسوش؟ لا. طيب المطلوب منك لو وقعت الذبابة تعمل ايه؟ تغمس، لان جناح فيه ايه؟ داء، وجناح فيه ايه؟ دواء. تعرف الحديث ده في البخاري، لم يكتشفوه الا قريبا، يعني اهل الطب لم يقفوا على هذه المعلومة الا قريب، 50-70 سنة، 100 سنة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اخبر بها منذ اكثر من 14 قرنا مضى من الزمان. اين هو سيد الاطباء وامام الانبياء، فلا يجوز ان تصفه بسيد الاطباء وتقف، فلا بد ان تقرن مع ذلك النبوة او تقرن مع ذلك الرسالة. واضح يا اخوان؟ طيب، فبارك الله فيك. هنا الذباب والجراب والعقرب، فهذه لا تنجس بموتها، واستدل العلماء على ذلك ما ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. الحديث: فلم يأمر بإراقة الشراب، ومعلوم أنه لو كان ينجسه لأمر بإراقته. طيب، أنا كنت بكلم في إيه؟ أنا بكلم في النجاسات. طيب، قلنا النجاسات هي إيه؟ زي الميت. طب إدي مثال للميتة. قلنا المنخنقة، الموقودة، المترضية، النطيحة، ما أكل السمك. فتختصر الكلام: ما مات دون تذكية حتف أنفه. طب عرفنا إيه دلوقتي؟ عرفنا إن الميتة من النجاسات. طيب، وبعدين قلنا بارك الله فيك: يستثنى من الميتة أشياء. إيه اللي يستثنى من الميتة؟ ميتة السمك والجراب. طب وإيه كمان؟ وعظم الميت وقرنه وشعرها وظفرها. طب وإيه كمان؟ ولو وقع نمل أو ذباب أو نحل فهذا لا ينجس الطعام ولا ينجس الشراب. هو هتفكر الشراب اللي بتلبسه في رجلك، الشراب هو ما تشربه، اللي بتلبسه في رجلك اسمه ايه؟ الشراب، اسمه ايه؟ بتشديد الراء، اما الذي تشربه بتخفيف الراء، الشراب. ايه؟ ولذلك لو مراتك امرأة لغوية وانت تقول لها ايه؟ هات الشراب يا ابو عبد الرحمن، يا ابو احمد، تقوم تجيب لك كاسة شاي وتيجي، كاسة برتقال وتيجي، كاسة مانجا، تقول لها الشراب اللي هلبسه، تقول لك: ما سمعنا أن شرابا يلبس، وإنما سمعنا أن الشراب يشرب. أما الذي تلبسه في قدمك اسمه الشراب. وهذا تصحيح لغوي، فانتبه رحمني الله وإياك. طيب، إذا يستثنى من ذلك ميتة السمك والجراد والنمل والذباب والنحل إذا وقع في الطعام أو في الشرب. يا أخوانا، من النجاسات نقول أول حاجة في النجاسات الميت. طب لو قطعت حتة لحمة من الجاموسة أو البهيمة أو من إلية الشاة أو من سنام البعير، ما حكمها؟ نجسة، وحكمها حكم الميت. جميل. طيب، ثاني حاجة في النجاسات لحم الخنزير. ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الأنعام، وهي سورة أنزلت إيه؟ جملة واحدة. كم آية يا محمد؟ عندنا 165. حتى ازاي؟ 165 آية. أي نعم. فهذه الصورة المكية هي صورة الأنعام التي أنزلت جملة واحدة بكم ملك؟ 70,000 ملك، بارك الله فيك. واستهلها الله تعالى بقوله: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والإيه والنور. ثم الذين كفروا بهم يعدلون. ظلمة الشرك، ظلمة الكفر، ظلمة النفاق، ظلمة البدع، ظلمة الليل، ظلمة بطن البحر إلى غير ذلك، ظلمات، ظلمة المعصية. ولكن النور طريق إيه؟ واحد، طريق واحد. طيب، فربنا يرزق الأنعام فيما يتعلق بأمر النجاسات بلحم الخنزير، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. أيضا الآية، والضمير في قوله فإنه رجس يرجع إلى أقرب مذكور، فأقرب مذكور إيه؟ لحم الخنزير. أقرب مذكور إيه؟ الضمير يعود إلى أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية هو لحم الخنزير. طيب، يبقى لحم الخنزير قلنا نجس ولا يؤكل، ولا يؤكل. طيب، هل من الممكن أن يداوى به أحد؟ لا، ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه، ما جعل الله دواء أمتي فيما حرم عليه. بول الآدمي ورجيعه، بول الإنسان نجس أم طاهر؟ نجس، حتى الطفل الذي يرضع ولا يأكل بوله إيه؟ بوله نجس، ولكن يكتفى برشه. أما إذا جمع بين الرضاعة والأكل فلا بد من غسله، فلا بد من إيه؟ غسله. أما الجارية هي البنت، على أي حال يغسل من بولها. يبقى عاوزين نتفق أن بول الآدمي إيه؟ نجس، ده رقم واحد. رقم اثنين، بول الطفل والجارية، الصبي والجارية، نجس ولا لا؟ نجس. لكن في أمر تطهيره إن كان الصبي يرضع دون أن يأكل فيكتفى بإيه؟ برش. فإن كان يرضع ويأكل فلا بد من إيه؟ من غسله. وبالنسبة للجارية على أي ترتيب لا بد من إيه؟ من غسله. أي نعم، بارك الله فيك. وعند هذا الحد نقف ونبدأ مرة أخرى في اللقاء القادم من عند بول الآدمي ورجيعه في أمر النجاسات إن شاء الله تعالى. يبقى احنا قلنا إيه؟ قلنا النجاسات. طب زي إيه؟ قلنا زي الميتة. طب يستثنى منها إيه؟ السمك والجراد. طب وإيه كمان؟ وعظم الميتة وقرنها وشعرها وظفرها. فإذا وقع في الطعام أو الشراب نمل أو نحل أو ذباب أو عقل، هل ننجسه؟ الجواب لا. طب بأي شيء استدل العلماء؟ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليرمسه إيه؟ كله، ثم ليطرحه، فإن في إحدى جناحيه داء وفي الآخر إيه؟ دواء. أي نعم، هذا ما اكتفينا به بهذه الليلة حتى نسعد لقائكم إن شاء الله. خطيب الجمعة القادمة عندنا في مسجد القماش فضيلة الشيخ محمود مرعي. الشيخ محمود مرعي أحد مشايخ الأزهر الشريف، سيشرفنا في خطبة الجمعة القادمة لمسجدنا العامر مسجد القماش. وفي هذا القدر كفاية، وصلي اللهم وسلم وبارك على بشير النبي محمد وعلى آله وصحبه.
فهل الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة الفضيلة، بعثت مقام محمود الذي وعدته. وأنا أتقدم بالشكر لكل من شرفنا في تلبية الدعوة لإشهار عقد ابنتي، وأسأل الله أن يجعل أيامكم كلها فرح بطاعة الله عز وجل، والعقبى عندكم جميعا في المصرات على الأزواج الصالحين المصلحين والزوجات الصالحات المصلحات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. أسأل الله أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، ولكل الشباب والشابات، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وإلى الأسئلة إن شاء الله.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، هذا سائل من الشرقية أرسل يقول: هل يجوز المزاح بين الرجل والمرأة؟
هل يجوز إيه؟
هل يجوز المزاح بين الرجل والمرأة، وهل هذا له ضوابط أم لا؟
اللزام
المزاح.
المزاح، الجواب لا يجوز، لا يجوز. رحم الله من قال: لا تمزح، فإن الأمة المجاهدة لا تعرف إلا الجد. فإن كنت مازحا فامزح صدقا، كما مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة فقال: لا أدخل الجنة عجوز. فعلا سندخل الجنة في سن عيسى بن مريم 33 عاما. على كل حال، المزاح مع النساء فتنة، ولا ينبغي الكلام مع النساء إلا للضرورة الملحة، والضرورة تقدر بقدرها. أين الله تعالى وضع الرغبة في الرجال للنساء والعكس، فاحذر من الكلام مع النساء إلا للضرورة. ضرورة كان تكون مفتي، كان تكون قاضي، أو ما كان على شاكلة ذلك. نعم نعم.
وهذا سائل آخر يقول: هل يجوز البيع عن طريق الإنترنت، وذلك بتصوير البضاعة ونشرها على الشبكة، والتعاقد على بيعها، وذلك قبل أن أمتلكها بل أمتلك صورها فقط؟
لا تبع ما لا تملك، وإن كنت تملك الشيء فلا بد أن تعاين الشيء، فلا بد أن تعاين الشيء، إلا أن يكون بأوصاف منضبطة، فإذا وصلت البضاعة أرسلت المال. أي نعم. أما ترسل المال قبل أن يأتيك البضاعة ففي ذلك نظر، وكثير من التجار الآن يفعل هذا. نعم.
وهذا سائل من الزقازيق يقول: هل يجوز بيع كريمات الأساس للمتبرجات، وهذا الكريم كريمات الأساس للمتبرجات وهذا الكريم يوضع على البشرة بغرض إخفاء عيوب البشرة؟
والله أنا أرى أن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. أي نعم. لكن لو اشترت امرأة محجبة هذا لطلع لزوجها فأرى أنه لا بأس في ذلك أبدا، بل ربما يكون واجبا. نعم.
وهذا سائل من الشرقية يقول: ما هي الطريقة التي تعين على عدم الانقطاع في طلب العلم؟
إياك نعبد وإياك نستعين أولا، وثانيا لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا حول لك على طاعة الله إلا بحول من الله، ولا قوة لك على ترك معصية الله إلا بقوة من الله. ثم الصحبة الصالحة، لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. ورابعا أهل الهمة العالية، وخامسا الصلوات الخمس في جماعة مع أذكار الصلوات والسنن الركن القبلية والبعدية وأذكار الصباح والمساء، كل ذلك من أعظم الأسباب التي تعينك على الاستمرارية في طريق الدعوة إلى الله على بصيرة الحكمة والموعظة الحسنة وطريق تلقي العلم. نعم.
وهذه سائلة من بيروت تقول: أو فسقا أهل لغير الله به ماذا تعني؟ أو فسقا أهل لغير الله به ماذا تعني؟
أيوة، إذا ذبحت للبدوي، للحسين، للجريحي، للتميم، ابن تميم، ابن سلام، كل هذا أهل لغير الله. وإنما كما قال ربنا: فصل لربك إيه وانحر. وكما قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فالذبح لا يكون لنبي مرسل ولا لولي مقرب، كما كانوا يذبحون للات والعزى ومنات ثالثة الأخرى، وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر حتى أضلوا كثيرا. أي نعم. فبارك الله فيك، أهل لغير الله ذبح لغير الله. نعم.
وهذا سائل من القاهرة يقول: هل أكل النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مما ذبح على النصب؟
الجواب لا، لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم مما ذبح على النصب، أي مما كان فيه شركة.
وهذا سائل يقول هل يجوز للخاطب أن يتكلم مع خطوبته في الهاتف وما ضابط ذلك؟
الذي أراه ألا يكون إلا بعد العقد، لأن هذا الخطيب أجنبي وهي أجنبية، والغالب أنهم سيتكلمان في كلام يجر من الفتنة. أي نعم، فأنصح بعدم. نعم.
وهذا سائل يقول أحد الذين يعملون في الدعوة يقول العلم يورث الكبر بدليل قصة قارون إنما أوتيته على علم فما قولكم؟
نعم، الشبر الأول في العلم يورث الكبر، لكن إذا قرن العمل بالعلم فهذا يرقي، يزيد إيمانك ويرقيك في الآخرة والدنيا بفضل الله عز وجل. فالشبر الأول في العلم تتكبر، والشبر الثاني يعني تتواضع، والشبر الثالث تعرف أنك لا تعرف شيئا. وأنا أريد أن أقول أربع كلمات هما فيهم شيء من الفلسفة، لكن ركز معايا فيهم. الإمام أبو حامد الغزالي يقول الرجال أربعة، ركز معايا، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فسلوه. يعني إيه؟ يعني عارف وعنده خبر أنه عالم، ده عالم اسألوه عشان تستفيدوا منه. يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فسلوه. وعكسه تماما رجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فرفضوه، فأنه مش عارف حاجة وما عندهش خبر أنه مش عارف حاجة، ده جاهل فرفضوه. ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، دي كتف قانوني ولا كوع عشان تخبره أنه هو عالم فيستفيد الناس من علمه في خطابة ومحاضرة وفتيا وتصنيفا وتحقيقا وتربية إلى غير ذلك. لا، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري، وده مثلنا، يعني لا يعرف ويعرف أنه لا يعرف، فذلك مسترشد فعلموه. فذلك إيه؟ اسمعهم بقى تاني، رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فسلوه، ورجل لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك جاهل فارفضوه، ورجل يدري ولا يدري أنه يدري فذلك غافل فنبهوه، ورجل لا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك مسترشد فعلموه. فهمتوا حالي؟ الحمد لله. فهذه أنواع الرجال. نعم تفضل.
وهذا سائل من القاهرة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية يحملني حمل ثقيل على ظهري من بين جمع كبير من الناس، فما تأويل هذه الرؤية؟
نقول له السؤال الأول صف لنا من رأيت، والسؤال الثاني هل أنت منشغل بالدعوة أم لست منشغل؟ على كل حال إن كان من أهل الدعوة، يعني راجل عنده أمر بالمعروف المعروف لا منكر ولا منكر، فهذا زيادة مسؤولية في الدعوة إلى الله، الأمر سيتسع عنده ومريديه سيكثرون، والله أعلم.
وهذا سائل آخر يقول ماذا لو ذبحت شاة وفي داخلها جنين دون علم مني؟
تذكية الأم تذكية للجنين، عند تذبح شاة وجدت في بطنها جنين، إن كان ميت كله، وإن كان صاحي اذبحه. طب كله ليه؟ لأن تذكية أمه تذكية الله، فهذا معنى حديث تذكية أمه تذكية الله. الله الله.
وهذا سائل من الشرقية يقول هل يجوز مشاهدة البرامج الكوميدية أم لا؟
لا، هذا كذب بارك الله فيه، فسخافات، ووقت المسلم غالي، فقد قال الله تعالى والفجر وليالي العشر، وقال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، فأقسم الله للوقت لمكانة الوقت وثمانته. أي نعم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام
في حديث ابن عباس البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفرق. نعم.
وهذا سائل يقول: إني أعمل في مركب بحري واشتغلنا في مزرعة إني أعمل في مركب صيد بحري واشتغلنا في مزرعة عند رجل، واتفقنا معه على أن لنا الخمس من السمك، ثم بعد ذلك سرقنا منه، فماذا نفعل في المال الذي سرقناه؟
لا تقبل توبتكم إلا إذا رددتم المال لصاحب المال. أي نعم، كيف نرده؟ يصرف بأي كيفية بأي طريقة. التوبة لا تقبل إلا برد هذا المال. هتقول: بس هو كان ظالم لنا، ينبغي أن يكون لنا نصيبا أكثر من ذلك. والله هو ما ضربكش على إيدك، عجبك الله يحييك، مش عجبك وريه عرض كافي، كامل الخلف ضر صراف، أما تسرق لا، ما يجب. نعم. الله يتوب عليه وعليك. نعم.
وهذا سائل يقول: لقد سأل رجل أحد المشايخ في بريد الإسلام فقال له: إن زوجتي مريضة وتحتاج إلى مساعدتي، فأصلي في البيت ولا أصلي في جماعة. فقال الشيخ: صلاة الجماعة فرض كفاية، فنرجو التوضيح من فضيلتكم.
الشيخ الذي أجاب مسبوق من أهل العلم، لأن حكم الجماعة واحد. ذهب فريق من أهل العلم أنها سنة مؤكدة كالشافعية، وفريق آخر قال أنها فرض كفاية إذا قام بها البعض صحيح عن الآخرين، وفريق قال أنها فرض عين على الرجال كالحنابلة، وفريق قال كابن تيمية والظاهرية أنها شرط من شروط صحة الصلاة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس عند ابن ماجه والدقطني وابن حبان اسناد الصحابة ابن تيمية والألباني: من سمع النداء ولم يأته صح له دمك شفه. أيها الأخ اصحى شفه، اصحى الله يكرمك. من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. أين؟ على كل حال القول الراجح أن صلاة الجماعة فرض عين على الرجال. أين؟ فضل.
وهذا سائل يقول: إني أعمل في تجارة الفحم وأبيع إلى المطاعم والمقاهي، وكثير من الناس قالوا لي هذا حرام، فما الحكم إذن؟
والله رجعت ذاكرتي بعيد، منذ 32 عاما وأنا شاب صغير كنت أدرس في إحدى مدن محافظة دمياط، وكان شيخا طاعنا في السن أعلى، فبينت أن صلاة الجماعة فرض عين، وهذا بتوفيق الله منذ 32 عاما تماما، أذكرها كأنها الآن. فقامت قيامته علي في المسجد وأبت أن تقعد هذه القيامة، كيف أقول لها فرض عين؟ فأنا قلت له: حديث ابن أم مكتوب، أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. أجب والأمر الوجوب. فهو يقول لي الشافعية قلنا سنة مؤكدة. قلت: يا سيدنا الشيخ، أنا أقول لك قال رسول الله وأنت تقول لي قال قال الشافعية، أيهما نسمع؟ سابن المشرك. ذكرت هذا، الله يرحمه، قل أمين ومات الله يرحمه، ذكرت هذا الموقف. ولذلك معظم الأسئلة كده والأشياء لها معنى مواقف، والذاكرة تعود إلى الوراء في وقت كذا وفي وقت كذا وفي وقت كذا. فنسأل الله الإخلاص والقبول. أعد السؤال الأخير يا الحفص.
إني أعمل في تجارة الفحم وأبيع إلى المطاعم والمقاهي، وكثير من الناس قالوا لي هذا حرام، فما الحكم إذن؟
أما المطاعم فجائز حتى يشوى عليها اللحم والدجاج، قربه الله من أفواهكم. وأما المقاهي فلا، لأنه يستخدمه في الشيشة، وهذا محرم وتعاون على الإثم والعدوان.
وهذا سائل من الشرقية يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة؟
جائز إذا كانت من دولة مسلمة أو كتابية، ومعنى كتابية يعني يهودية أو نصرانية، فمثلا انجلترا، فرنسا، امريكا، لدول كتابية. اما دول شيوعية زي رومانيا، الصين، تشيكوسلوفاكيا، روسيا الى غير ذلك، دول شيوعية لا يكلف. فخلاصة القول، لو اتى اللحم من دولة مسلمة كالسودان او اندونيسيا او الباكستان او ما كان على شاكلة ذلك تؤكل، او من دولة كتابية كامريكا وانجلترا وفرنسا وايطاليا مثلا. نعم نعم.
وهذا السائل يقول: سمعت من بعض الأشخاص أن ما يجوز أكله من الفرس جزء معين، فهل يؤكل كله أم جزء منه، وما الدليل على جواز أكله؟
يؤكل كله يا سيدي، والدليل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر في البخاري. أي نعم نعم.
وهذا السائل يقول: شيخنا الحبيب، إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
ويقول: هل لفضيلتكم برامج ستذاع على قناة الحكمة، علما بأنه بدأ بث برامجها اليوم الساعة 11 صباحا، وهل سيكون البرنامج مباشر أم لا؟
إن شاء الله تعالى غدا في الساعة 4 تماما، إن كان في العمر بقية. عندي فتاوى في قناة الرحمة الساعة 4:35 إن شاء الله. وإن شاء الله أخرج من قناة الرحمة لأسجل في قناة الحكمة بعد الحلقة إذا يسر الله لي ذلك إن شاء الله تعالى. وسيكون ذلك تسجيلا وليس هواء في الحكمة، حتى ييسر الله لهم الهواء. ونسأل الله أن يزين أقوالنا وأعمالنا بالإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يطهرنا مما ابتلينا به من نفاق ورياء. أي نعم والله المستعان. نعم.
وهذا نفس السائل يقول: هل حلقة الفتاوى على قناة الرحمة ستكون ثابتة أم لا؟
لا، إلى أنا يعني كنت الأربعاء الماضي، وغدا إن شاء الله والذي بعده مكان الدكتور علي التالوس، هذا العالم الاقتصادي، في مؤتمر في قطر وجايبني مكانه أنا. وأنا طبعا في حلقات الأساسية التي أشرح فيها عمدة الأحكام وقيمة صلاة المغرب في كل أحد بتوفيق الله. وإن شاء الله الأحد القادم دي أنا سيقدم جزء من الفرح من إشعار عقد الدكتور عادل وفقه الله على بنتي. إن شاء الله الأحد القادم وقيمة المغرب يبثون جزء من العقد لمدة مثلا 3-4 ساعة. أي نعم. وهكذا. وأما لقاء الفتاوى فإلى الآن بالنسبة لي ليس بثابت. أما في قناة الرحمة يوم السبت من الساعة 4:45 دكتور جمال المراكب رئيس العام للأنصار السنة. يوم الأحد الدكتور أيمن خليل مدير التخطيط في المركز العام للأنصار السنة ونائب رئيس أنصار السنة بالمنصورة. يوم الاثنين فضلت الشيخ حسان. يوم الثلاثاء فضلت الشيخ هشام البيان. يوم الأربعاء فضلت الشيخ الدكتور علي الثالوث. يوم الخميس فضلت الشيخ مصطفى العدوي. يوم الجمعة فضلت الدكتور عبد الله شاكر. فالسبعة أيام في الرحمة من 4:45 في فتاوى للعمل لعلماء أجلاء أفاضل، أسأل الله أن يمتع الأمة به. أي نعم. وأما أنا جاي مكان واحد في الفتاوى حتى يرجع سليما إن شاء الله. نعم.
وبهذا تكون قد انتهت الأسئلة، جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا جميعا، وجمعني بكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الآخرة الفردوس الأعلى من الجنة، إن ولي ذلك القادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.